بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء في نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء مع الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ما هو أفضل شروح رياض الصالحين الذي يجمع بين الرواية والدراية؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فكتاب رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النواوي الشافعي كتاب مبارك عم نفعه واشتهر ذكره وأفاد منه المسلمون في جميع الأقطار، ومنذ تأليفه إلى يومنا هذا وهو يقرأ على عامة الناس ويفيد منه خاصتهم، واعتنى به العلماء في شرحه وتدريسه، فشروحه كثيرة، منها شرح لابن علان في 8 أجزاء صغيرة أو في 4 إذا جمعنا كل جزئين في مجلد، وهو شرح متوسط مفيد ونافع، لكنه جرى فيه على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، وهو أخصر من شرحه للأذكار، والفوائد في شرح الأذكار أكثر منها في شرح رياض الصالحين. وعلى كل حال هما كتابان مفيدان إذا استثنينا ما جرى فيه على طريقة الأشاعرة من تأويل الصفات، فينبغي بل يجب يتعين أن يعلق على الكتابين بما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال هما مفيدان لطالب العلم.
لم يفعل هذا أحد؟
والكتاب ما حقق تحقيق علمي يليق به، وكل من أهل العلم من قرأ الكتاب علق على نسخته بقلمه، والمفترض أن تنشر هذه التعليقات لئلا يغتر به العامة، لأن الناس يستفيدون عامتهم وخاصتهم من الأصل الذي هو رياض الصالحين. أجاد فيه المؤلف رحمه الله انتقاء الأحاديث، تراجم والأبواب التي يحتاجها الناس حاجة ماسة، ويفيد منها العامة والخاصة. والنووي رحمه الله حرص أن تكون أحاديث كتابه صحيحة أو حسنة، ولا يعني ذلك أنه خال من الضعيف، بل في أحاديث يسيرة حكم عليها بالضعف، وفي الجملة هي من أحاديث الفضائل التي يقبلها جمهور أهل العلم، وإن كان المرجح عدم القبول بالنسبة للأحاديث الضعيفة في جميع أبواب الدين، لكن جماهير أهل العلم، ونقل النووي في مقدمة الأذكار الاتفاق الإجماع على قبول الضعيف في فضائل الأعمال، وهو قول لا يسلم له لوجود المخالف. هذا بالنسبة لشروح المتقدمين، هذا الشرح نافع، وشرحه بعض المتأخرين، نذكر منهم على سبيل المثال الشيخ فيصل بن مبارك في كتاب اسمه التطريز، وشرح مختصر كعادته رحمه الله، وشرحه شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين بشرح مطول مفيد جدا مملوء بالفوائد والتوجيهات، يستفيد منه طلاب العلم كما يستفيد منه العامة، ولذا يوصى بقراءته في المساجد على الناس، وبقراءة شرح الشيخ فيصل لاختصاره أيضا. على كل حال هذه أهم الشروح الموجودة المطبوعة على الكتاب، وهناك تعليقات وتحقيقات من تخريجات الشيخ الألباني على الأصل على رياض الصالحين ينتفع بها طلاب العلم. وأما بالنسبة للدراية فما في معرف في الشروح من اهتم بهذا الجانب، لأن المؤلف بالنسبة للرواية لأن المؤلف جرد الأحاديث من الأسانيد وانتقى من الأحاديث ما صح أو حسن، وشذ وند عن شرطه بعض الأحاديث التي حكم عليها بالضعف، ولذا لا تجدون الشراح يعتنون بالرواية، لا سيما وأن الكتاب موجه لعامة الناس في الأصل، موجه لعامة الناس، فلا يحتاج إلى معرفة الرواية في مثل هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: بعض طلاب العلم في الكليات الشرعية يتشاغلون أثناء المحاضرة بقراءة بعض الكتب النافعة، فهل فعلهم هذا سائغ؟
الأصل أن ينشغل طالب العلم بما هو بصدده من المقرر المرتب لهذا الوقت وفي هذه المحاضرة، هذا الأصل. وإذا كان الطالب يأخذ مكافأة على حضوره فإنه يلزمه أن يلتزم بما ألزمه به من يقوم على تنظيم هذه الدروس والمحاضرات. بعض الطلاب يتعلل ويعتذر بأن بعض الأساتذة النفع الانتفاع منهم قليل، أو المعلومات التي يلقونها يعني سبق أن سمعها هذا الطالب فهو ينشغل بما يفيده أكثر، وليس هذا بعذر، هذا ليس بعذر، بل عليه أن ينشغل بنفس الموضوع الذي يشرحه الشيخ، وإذا كان عنده مزيد علم ودراية في الموضوع نفسه لأنه قرأه على أحد العلماء وشرحه له شرحا مميزا فإنه يحضر للدرس قبل أن يحضر ويناقش المدرس ويستفيد هو ويفيد المدرس أيضا والمستمعين من الطلاب. بعض مع الأسف نجد بعض الأساتذة يشكون من بعض الطلاب يحضرون جرائد وليست كتب علم. وعلى كل حال الانشغال عن الدرس المرتب المقرر في المحاضرة نفسها يلتزم به طالب العلم، وإذا كان من ضعف في الأداء أو استيعاب من الطالب قبل الحضور فإن هذا لا يبرر له ذلك، بل عليه أن ينصت للأستاذ ويناقش الأستاذ وينفع الأستاذ بما عنده من مزيد علم وينتفع به الطلبة، وهو مأجون في ذلك كله إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل الزواج لطالب العلم الجامعي من الأسباب المعينة على التحصيل، حيث أنني أجد تضاربا في الآراء في ذلك؟
هذا السؤال يكثر عن يكثر السؤال عنه ويدور كثيرا على ألسنة الطلاب. منهم من يقول: أن هل أتزوج مع ما يترتب عليه من إعاقة وانشغال بالزوجة ومتطلبات الزوجة، أو لا أتزوج درءا لهذه السلبيات، أو أتزوج لحفظ فكري واجتماع قواي لتحصيل العلم بعد أن حصلت الزوجة التي العزوبة أكثر ما يشغل طالب العلم ويصرف ذهنه عن التحصيل. وهذه مسألة مجربة، الزواج المبكر يعين على تحصيل العلم، لا سيما إذا تزوج طالب العلم بطالبة متدينة، إذا كانت متدينة تعينه على التحصيل وتعينه على العلم وعلى العمل أيضا، وتوفر له أسباب الراحة وينقطع عنه التفكير وانشغال الذهن الذي هو من أعظم الصوارف عن التحصيل، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: دلني رحمك الله كيف أنال الإمامة في الدين؟
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول: الله جل وعلا جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر لا بد منه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، فالصبر لا بد منه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. واليقين أيضا لا بد منه لموعود الله جل وعلا. شخص إذا ما كان عنده يقين بموعود الله جل وعلا كيف يصبر على تحصيل أسباب الإمامة وتحصيل أسباب البروز في العلم والصبر على تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم؟ فلا بد من هذا بواسطة الصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله.
أحسن الله إليكم ونفع بما
يعني أقول. قبل ذلك مسألة العلم والعمل، لا بد أن يتعلم ليعمل على بصيرة. فإذا تعلم العلم الشرعي الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به وعلمه الناس ونشره وحرص على نفع الناس مقترنا ذلك بالصبر واليقين، هو في مدارج الإمامة إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف أتغلب على نفسي لكي أقوم بالليل؟
أولا لا بد أن تعرف أن قيام الليل دأب الصالحين قبلنا وسنة سيد المرسلين اللهم ومن اقتدى به وتبع هديه إلى يوم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. والله جل وعلا أمر نبيه: قم الليل إلا قليلا. والنصوص في هذا كثيرة جدا، فمن استحضرها نشط على قيام الليل، ثم بعد ذلك عليه أن يعمل الأسباب وينفي الموانع. فمن الأسباب النوم المبكر، ومن الموانع السهر وكثرة الأكل، لأن الإنسان إذا أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا. لا يعان على قيام الليل من يسهر ويطلق لسانه بالقيل والقال ويخلط في الأكل من إسراف وتبذير وكثرة مع أصل الدخل. لا بد من ملاحظته، إذا كان الدخل فيه شبهة فإن الإنسان يعاقب ويحرم من هذه الفضائل والله المستعان.
قصدكم بأصل الدخل رزقه الذي
رزقه؟ نعم، لا بد أن يطيب مكسبه. أطب مكسبك، أطب كسبك تكون مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فيعاني الإنسان على أمور دينه ودنياه إذا كان على الصراط المستقيم في قوله وعلمه وعمله، ومع ذلك لا بد أن يكون مخلصا لله وأن يجتهد ويجاهد نفسه في ذلك، لأن قيام الليل من أمور الآخرة التي حفت بالمكاره، التي حفت بالمكاره، وعليه أن يجاهد. والمسألة في أول الأمر ليست بالسهلة، وإذا جاهد الإنسان نفسه وحرص على ذلك وعلم الله منه صدق النية أعانه على ذلك. كان بعض السلف يقول: جاهدنا 20 سنة من أجل قيام الليل فتلذذنا به ما بقي من العمر. وهكذا في جميع ما يقرب إلى الله جل وعلا لا بد فيه من تجاوز مرحلة المجاهدة، ثم يأتي بعد ذلك التلذذ.
أحسن الله إليكم. السائل يقول أيضا: أنا متفرغ لطلب العلم، وفي الفترة الأخيرة عرض علي عمل سيستغل معظم وقتي ويشغلني عن طلب العلم، فأرجو توجيهكم حفظكم الله.
نعم، يقول الشاعر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فالإنسان إذا كان يطلب العلم وفتح له في هذا الباب ومشى في طريقه لا يعوقه عنه عائق، ما لم يضطر إلى ذلك. فإذا اضطر إلى الكسب من أجل أن يعف نفسه عن تكفف الناس وسؤال الناس وذل السؤال، فإنه يعمل لدنياه بقدر ما يغنيه عن الناس. الله جل وعلا يقول: فلا تنس نصيبك من الدنيا، من أجل تحقيق الهدف، من أجل إعانتي على تحقيق الهدف الذي خلق من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا. والعبودية إنما تتم وتكمل بالعلم، ليعبد الله على بصيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يقع المسلم في الشرك وهو لا يشعر؟
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ثم وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. من دبيب النمل لا شك أنه إذا كان بهذه المثابة من الخفاء وقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. فدل على أن هناك نوع من الشرك خفي يخفى على المكلف، بحيث يمكن أن يزاوله ولا يشعر. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي موانع حلاوة الإيمان مع العلم بأنني أجتهد في فعل الأسباب للحصول عليها؟
جاء في الحديث المخرج في البخاري وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه هي الأسباب التي تورث حلاوة الإيمان. وهناك موانع وهي المسؤول عنها، وعلى رأسها المعاصي. المعاصي تمنع من وجود هذه الحلاوة، وتمنع من أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع. لو كنت تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت تزعم أنك تحب الله وأنت تعصيه، هذه دعوة لا بد أن يكون البرهان عليها الطاعة، فهي التي تورث محبة الله ومحبة رسوله، وإيثار ما يريده الله جل وعلا ويريده رسوله على ما تريده أنت ونفسك الأمارة. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: إن والده متوفى، فهل يجوز له إذا قرأ القرآن أن يهدي لوالده ثواب هذه القراءة، وكذلك أيضا الصلاة والاستغفار؟
هذه المسألة في وصول ثواب القرب إلى غير المتقرب بها إلى الله جل وعلا، والجمهور على أنها تصل، وأي قربة فعلها يعني المكلف فجعل ثوابها لحي أو ميت وصلت، هذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من يقصر وصول الثواب في المنصوص عليه كالحج والعمرة والصدقة والدعاء وما أشبه ذلك، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يصل اقتصارا على الوارد، ولكن قول الجمهور إن شاء الله تعالى متجه. نعم. يقول الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يستدل به من يرى عدم الوصول. وأما وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أجيب عن الآية بأن أولادكم من كسبكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولد الإنسان من كسبه، ويدل على ذلك قوله: أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء متفق عليه. وجاء في الحج والعمرة: حج عن أبيك واعتمر. والصدقة كذلك تصل، وما عدا ذلك مختلف فيه، والجمهور على أنه يصل، والله أعلم.
للحي والميت.
للحي أو الميت.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل سؤالا غريبا الحقيقة، يقول: هل سيبقى نعيم الجنة دائما، وهل سنعود للدنيا مرة أخرى بعد دخول الجنة؟
نعم، نعيم الجنة دائم لا ينقطع، فأهلها خالدون مخلدون أبد الآباد، وعلى هذا لن يعودوا للدنيا مرة أخرى، كما أن أهل النار خالدون مخلدون لا سيما الكفار، ولن يعودوا إلى الدنيا. يقول الله جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقال في حق الكفار: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجلان مسافران دخلا المسجد والإمام يصلي العشاء، أحدهما صلى مع الإمام العشاء ثم صلى المغرب، والآخر صلى مع الإمام بنية المغرب ثم صلى بعدها العشاء، فأي الفعلين أصح؟
الترتيب واجب، ترتيب واجب،
ترتيب الصلوات،
الصلوات، فالمغرب قبل العشاء، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فإذا دخل المسافر وعليه صلاة المغرب وصلاة العشاء فعليه أن يبدأ بالمغرب، وإذا كان الإمام يصلي العشاء فإنه يصلي معه، إذا كان يقصر الصلاة فإنه يضيف ركعة ثالثة، وإن كان يتم فإنه يجلس بعد الثالثة ويتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم، أو يسلم قبله، ينوي الانفراد ويسلم قبله، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء. أما تقديم العشاء على المغرب كالصورة المسؤول عنها فإنه لا يجوز، بل عليه أن يعيد العشاء، صلي المغرب بعد ذلك ثم يعيد العشاء، لأنه خلى بالترتيب، إلا إذا كان جاهلا فالجاهل معذور أو ناسيا.
نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة. مستمعي الكرام، نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة جزئية عنا خيرا. وشكر لكم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.